أجرة مثل السراج، هو المشكاة ما بين الحنايا، هو المشكاة ما بين الحنايا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، لازلنا بفضل الله جل وعلا نتحدث عن أنواع القلوب، وحديثنا في هذه اللقاءات عن القلب المريض. وقلت مرض القلب نوعان، شهوات وشبهات لا ثالث لهما. أي مرض يخطر لك على بال يندرج تحت نوع من هذين النوعين، وتحت فتنة من هاتين الفتنتين. فما هي الشهوات وما هي أمراض الشهوات؟ الشهوات جمع الشهوة، والشهوة هي ميل النفس والطبع إلى الشيء الذي يشتهيه ويحبه ويرغبه. وقد ذكرت قبل ذلك قول ابن منظور: شهي الشيء واشتهاه، أي أحبه ورغب فيه. فالشهوة هي ما تميل إليه النفس ويشتهيه الإنسان ويحرص على الاستمتاع به. قد تكون الشهوة مباحة، وقد تكون محرمة، مسترذلة، قبيحة. فإن انتفع الإنسان بها على الوجه الذي يوصله إلى مصالح الآخرة فهي ممدوحة، وإن انتفع بها على وجه يوصله إلى الحرام فهي حرام، وإن انتفع بها في وجه مباح من مصالح الدنيا لا يوقعه في الحرام فهي مباحة. إذن الشهوة أمر جبلي، نعم، وفطري وغريزي، أودعه الله جل وعلا كل خلقه. أودع الله هذا الأمر الجبلي الغريزي الفطري كل خلقه لأداء أهداف مشروعة وغايات غير ممنوعة. وقد شاء الله جل وعلا أن يبتلي خلقه بما شاء لحكم جليلة وغايات نبيلة قل يدركها كثير منا. ومن ذلك أن يبتلي الله الخلق بالشهوة، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله المطيع من العاصي، ليميز الله صاحب القلب السليم من القلب الميت من القلب المريض. فالشهوات أعراض متعلقة ومرتبطة جدا بحاجة الجسد، والمسلم الصادق لا يشبع شهواته بالحرام، وإنما يشبعها بالحلال، ويراعي الحلال والحرام، ولا يسعى خلف الشهوات المحرمة والكاذبة. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وفي آية جامعة ذكر الله تبارك وتعالى أنواعا من الشهوات التي جبلت النفوس على محبتها، في آية سورة آل عمران في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فقد ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنواعا من الشهوات، وهي النساء والبنين والأموال والحيوان الأنعام والحرث، وقدم الله أشد الشهوات وأقوى الفتن بالاستثناء وهي النساء، فإن فتنتهن عظيمة، كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة بعدي هي أضر على الرجال من النساء، ما تركت فتنة بعدي هي أضر على الرجال من النساء، وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، وإن الله مستخلفكم فيها، فانظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فإن كان القصد بالنساء الإعفاف والحفاظ على النسل فهذا أمر أمر به الشرع الحنيف ورغب فيه، وحينئذ لا تكون فتنة، وحينئذ لا تكون فتنة. ثم ذكر البنين والأموال، فهما زينة الحياة الدنيا، كما قال سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وقال سبحانه: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، وقال سبحانه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، دعية سورة التغابن. فحب البنين والأموال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة تارة يكون بالحق وتارة يكون بالباطل، تارة يكون للفخر والخيلاء والكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء، وهذا مذموم بلا نزاع، وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام ووجوه البر والطاعات، فهذا ممدوح محمود شرعا بلا نزاع. ثم ذكر الشهوة المتعلقة بالحيوان بالأنعام، وقدم أشرف هذه الأنواع وهو الخيل المسومة، الخيل الراعية الجميلة الحسان المميزة بالغرة والتحجيل، فقدمها على الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم. ثم ذكر الأنعام وقدمها على الحرث، لأن الجمال يكون بالأنعام، ولأن الانتفاع بها أظهر وأكثر من الحرث. كل هذه الشهوات هي زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية، والله جل وعلا عنده حسن المآب، حسن المرجع، عنده حسن الأجر، عنده حسن الثواب. ولا ريب يا إخواني وأخواتي أن فتنة الشهوة خطيرة جدا، وإذا تمكنت الشهوة من القلب أفسدته وأمرضته وأهلكته إن لم تدرك رحمة الله جل وعلا. فعواقب الشهوة خطيرة في الدنيا والآخرة، وإن لم ينتبه صاحب القلب المريض للشهوة من رقدة الغفلة ويقلع عنها ويترك الشهوة إذا كانت محرمة مسترذلة ويجدد التوبة والأوبة إلى الله جل وعلا ورب الكعبة، إن لم يفعل ذلك هلك في الدنيا والآخرة. فالإنسان بلا شك كما بينت الشهوة أمر غريزي فيه، فحينئذ لابد أن نعي أنه ضعيف قد يزل، ليس ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فلابد من ترتب آثار الشهوة والغضب كغريزتين جبلتين فطريتين في الإنسان يترتب عليهما من الوقوع في المعاصي ما نعلمه جميعا، إذ لو لم يوجد في الإنسان لصار ملكا من الملائكة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا ذلت قدمك في بؤرة معصية وتعثرت وتعلقت أشواك المعاصي بثيابك، فما عليك إلا أن ترفع قدمك وأن تجدد تطهير ثيابك وأن تجدد غسلها بدموع الأوبة والتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا، وأنت على يقين بأنه جل جلاله سيفرح بك وبأوبتك إليه في أي ساعة من ليل أو نهار. فاللذة يا إخواني مطلوبة لذاتها، لكن إن أوقعتك في المعصية أو أعقبت ألما أو أعقبت مرضا في القلب أو منعت أجرا أو فضلا أو محمدة أو لذة خيرا منها، أو حالت بينك وبين أعظم اللذات وأعظم النعيم وهو نعيم الآخرة ولذة الآخرة، فحينئذ تكون هذه الشهوة واللذة مستردلة. فالأسير الحقيقي هو من أسرته شهوته وهواه. فإذا أسرت الشهوة، إذا أسرت الشهوة العبد فهو الأسير، وإذا صار الإنسان عبدا للهوى وجعل إلهه هواه تمكن منه الشيطان وسامه ورب الكعبة سوء العذاب وأضله عن الحق. فما ضل عن الحق من ضل إلا بسبب سكر الشهوة. قال تعالى في قوم لوط: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذا السكر أشد من سكر الخمر، فإن سكر الخمر يكون ساعة أو ساعتين أو يوما أو قريبا من يوم، أما سكر الشهوة فدائم بدوامها وقوي بقوتها. فالشهوة قد تخرج الإنسان عن الدين، قد تخرج الإنسان عن الدين، يصبح الرجل مؤمنة ويمسي في نفس اليوم ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إنها الشهوات. فالشهوة خطوة من أخطر خطوات الشيطان التي يتدرج بها بالعبد ويخرجه عن دينه بسببها أو عن طريقها. فإن العبد إذا قدم شهواته على مرضات ربه سبحانه وعلى مراد ربه جل وعلا عرض نفسه لسخط الله وغضبه. فإذا أراد الله خذلانه تركه وأكله إلى شهوته، وإن أراد الله جل وعلا عصمته نغص عليه الشهوة وكره إليه الشهوة وبغضه في الشهوة، وحال بينه بفضله وتوفيقه حال بينه وبين الوقوع في الشهوة المحرمة واللذة المحرمة. فالشهوات يا إخواني ويا أخواتي لها عواقب مريرة وخطيرة في الدنيا والآخرة، فوالله الذي لا إله غيره إنها حسرة وشقاء على صاحبها إنا لها أو حرم منها. إنا لها إن نال الشهوة المحرمة المستردلة فهو في حسرة وشقاء، وإن حرم من الشهوة التي تعلق بها قلبه وإن كانت محرمة مستردلة وكذلك اللذة فهو في حسرة وشقاء. ما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين، مخافة فرقة أو الاشتياق فيبكي إن نأوا شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا حذر الفراق. فمن أخطر عواقب الشهوة أن صاحبها في حسرة وشقاء في الدنيا والآخرة، إن حصلها وإن حرم منها. ومن أخطر عواقب الشهوة المسترذلة المحرمة العقوبة في البرزخ، في البرزخ، وعالم البرزخ هو عالم ما بعد الموت، والعقوبة في الآخرة. أقف طويلا مع حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، والحديث رواه البخاري وغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني فانطلقت معهما، فإذا بيت مبني على مثل بناء التنور، التنور يعني الفرن، أعلاه ضيق وأسفله واسع، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يوقد تحته نار فيه رجال ونساء عراه، فإذا أوقدت النار ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا من التنور، فإذا أخمدت النار رجعوا فيها، عادوا إلى قعر هذا التنور. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من هؤلاء؟ فقيل له: هم الزناة، هم الزناة والزواني، فالجزاء من جنس العمل، فهؤلاء كانوا في الدنيا كلما هموا بالتوبة والندم والأوبة والإقلاع عن المعصية والخروج من تنور الشهوة إلى فضاء التوبة، عادوا إلى الشهوة مرة أخرى وإلى المعصية مرة ثالثة ورابعة، فكان هذا عذابهم في تنور الآخرة. كلما كادوا أن يخرجوا من هذا التنور التي تشتعل فيه النار عليهم، أخمدت النار فعادوا مرة أخرى إلى قعره وقاعه، ثم تشتعل النار فيكادوا أن يخرجوا مرة أخرى من أعلاه، ثم تخمد النار، وهكذا الجزاء من جنس العمل. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. فطريق دخول النار هو فعل والوقوع في الشهوات، فعل ما تشتهي النفس من كل المحرمات والمعاصي، وطريق دخول الجنة بالصبر على المكاره، ويدخل في هذه المكاره الاجتهاد في العبادات والمواظبة على الصلوات والصبر على الطاعات وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان والصبر على من يسيء إليه والصبر على الشهوات إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. أكتفي بهذا القدر الليلة لأكمل الحديث في اللقاء المقبل إن شاء الله عن عواقب الشهوة المحرمة المسترذلة في الدنيا والآخرة. والله تعالى أسأل أن يعصمني وإياكم، إنه ولي ذلك مولاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلب أجرة مثل السراج، هو المشكاة ما بين الحنايا، هو المشكاة ما بين الحنايا، وقلب ناصع يقظ سليم بفطرته تجملت السجايا. فثبت يا إله العرش قلبا منيبا يحتمي.